التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسعادة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤول عسكري أمريكي اليوم الثلاثاء إن هجمات يوم أمس الاثنين التي أوقعت 110 قتلى على الأقل تبين أن تنظيم القاعدة ما زال قادرا على التحرك، داعيا القوات العراقية إلى عدم التراخي في يقظتها. وأكد نائب قائد القوات الأمريكية في العراق البريغادير جنرال راف بيكر في مقابلة مع وكالة رويترز إن ضربات موجعة وجهت إلى قدرات القاعدة، ولكن الهجمات التي نفذها التنظيم في مناطق متفرقة يوم الاثنين أظهرت أنه ما زال يمتلك قدرة محدودة على القيادة والسيطرة في أنحاء العراق. وأضاف أن هذا ينبغي أن يكون ناقوس أنذار للقوات العراقية بأن لا تكتفي بنجاحاتها الأخيرة. أفادت وكالة أسوشيت بريس في نبأ اليوم الثلاثاء أن القلق من أعمال العنف التي يذكيها انعدام الاستقرار السياسي في العراق دفع القادة العسكريين الأمريكيين إلى إعادة النظر في وتيرة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بأعداد كبيرة هذا الصيف. وكان من المقرر أن يبدأ الجيش الأمريكي سحب أعداد كبيرة من جنوده في أيار لتحقيق هدف الرئيس باراك أوباما بخفض القوات الأمريكية إلى 50,000 بحلول نهاية آب. ولكن وكالة أسوشيت بريس نقلت عن 3 مسؤولين أمريكيين في بغداد وقائد عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الخفض الكبير ليس من المتوقع أن يبدأ قبل حزيران على أقل تقدير. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية في نبأ اليوم الثلاثاء إن حرس السواحل الإيراني اعتقل 12 صيادا عراقيا دخلوا المياه الإيرانية بصورة غير قانونية. وأضافت أن الصيادين 12 احتجزوا في الأيام الأخيرة مع 6 زوارق، مشيرة إلى الإفراج عن 3 منهم في وقت لاحق. اجتمع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الثلاثاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق. ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الرئيس الروسي ناتاليا تيماكوفا أن الرئيس مدفيديف حث قيادة حماس على حل قضية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأسرع وقت ممكن. وكانت تيماكوفا تتحدث للصحفيين بعد اجتماع مدفيديف والرئيس السوري بشار الأسد مع مشعل في دمشق. الرئيس الروسي غادر العاصمة السورية بعد ظهر اليوم متوجها إلى تركيا في زيارة تستمر يومين. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الشعب الأفغاني. وقالت كلينتون في لقاء مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في واشنطن أن الحكومة الأفغانية ستتولى مزيدا من المسؤولية عن الأمن ابتداء من العام المقبل.
Your government can begin to assume greater responsibility for security starting next year.
تستطيع حكومتكم أن تبدأ النهوض بقدر أكبر من المسؤولية عن الأمن في العام المقبل، ولكن بمساعدة دعمنا المستمر لكم، ومن الضروري التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستمرار في تدريب قوى الأمن الأفغانية للمساعدة في بناء مؤسسات فاعلة راسخة لا بد منها لتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء أن السفير الباكستاني في إيران أصيب بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى عندما هاجمه أفغاني أثناء تجواله في طهران. وقال الناطق رامين مهمان باراست في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية أن أفغانيا غير مسلح اعتدى بالضرب على السفير الباكستاني حين كان يتمشى في العاصمة الإيرانية. ونفى مهمان باراس أن السفير بخش عباسي كان مستهدفا بمحاولة اغتيال، وقال أن عباسي بخير بعد نقله إلى المستشفى، وأن المهاجم الأفغاني اعتقل وهو الآن يخضع للتحقيق. أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء أن عدد ضحايا الحادث الذي وقع في منجم فحم في سيبيريا يوم السبت الماضي ارتفع إلى 52 قتيلا، وأن عشرات العمال ما زالوا مفقودين في شبكة أنفاق يهدد الماء بغمرها. وقالت ناطقة باسم وزارة الطوارئ أن 38 شخصا ما زالوا مفقودين، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل عملها على مدار الساعة. تلقت لاتفيا طلبا رسميا من قرغيزستان باعتقال نجل الرئيس القرغيزي المخلوع كورمان بيك باكياف. وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام في لاتفيا أندرس فاسكس لوكالة فرانس بريس إن المكتب طلب معلومات إضافية من السلطات القرغيزية لأن الطلب الذي قدمته قرغيزستان متناقض ومبهم على حد وصفه. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا بعنوان أمانة بغداد لا تعترف بالدور الرقابي للحكومة المحلية، كما نقدم أيضا عرضا للصحف العراقية وآخر للغربية، وهناك متابعة لمستجدات موضوع الحقول النفطية المشتركة، ونرصد مطالبات من كربلاء لوقف دفع الديون العراقية إلى الكويت. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، أمانة بغداد لا تعترف بالدور الرقابي للحكومة المحلية، جاء ذلك من خلال فتوى أطلقها مجلس شورى الدولة مؤخرا بناء على طلب تقدمت به الأمانة سحبت بموجبه الصلاحيات القانونية التي تجيز لمجلس المحافظة ممارسة الدور الرقابي وإجراءات المحاسبة والمساءلة وتقييم الأداء للكوادر الإدارية العليا في أمانة بغداد ودوائرها البلدية. سعد كامل ما معكم في هذه التفاصيل.
بناء على طلب تقدمت به أمانة بغداد مؤخرا، أفتى مجلس شورى الدولة أن صلاحية قانونية تجيز لحكومة بغداد المحلية ممارسة الدور الرقابي والتشريع لتقييم وتنظيم وتوجيه الأداء للكوادر الإدارية العليا لأمانة بغداد ودوائرها البلدية. خطوة أمانة بغداد وصفها رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي محاولة للإفلات من طوق المحاسبة والمساءلة.
أنا أعتقد أنه أمانة بغداد لجأت لهذا الأمر لأنها خشت القبضة الرقابية القوية لمجلس المحافظة والتضييق الخناق على أغلب دوائر أمانة بغداد، وفتحنا ملفات كثيرة مع أمانة بغداد، لذلك أرادت أن تلجأ إلى غطاء قانوني ستستطيع من خلاله أن تهرب من هذه القبضة الرقابية. أغلب المشاريع الموجودة في أمانة بغداد ليس لها غطاء مالي، وهذا هناك محاسبة وفساد بها، يصير بها نزاهة ويصير بها سجن ويصير بها محاسبة قانونية ومساءلة قانونية، ونحن لسنا في محل خصام مع أمانة بغداد لأننا نختلف في الاختصاص، هم تنفيذيون ونحن تشريعيون ورقابيون، ولذلك اختلاف في الاختصاص كان يفترض من شورى الدولة أن ترد القضية. الأمر أنه هنالك تشريع وهنالك نص قانوني، وأن شورى الدولة اجتهدت فأخطأت
قانون مجالس المحافظات المشرع من قبل مجلس النواب عام 2008 حدد القطاعات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لدور الحكومات المحلية في الرقابة والتشريع ضمن نصوص واضحة لا تقبل النقاش والجدل والاجتهاد، بحسب رئيس اللجنة القانونية لمجلس محافظة بغداد صبار السعدي.
قانون المحافظات في المادة 7 فقرة 6 أعطى صلاحية للرقابة على جميع الدوائر التنفيذية والهيئات والمؤسسات على الأنشطة الموجودة في المحافظة باستثناء المحاكم والجامعات والمعاهد وقوات الجيش اعتبارها أمر اتحادي. أمانة بغداد لم تستثنى بالقانون لأن القانون واضح وأعطى الصلاحية لمجلس المحافظة بالرقابة على دوائرها.
واجهتم خلال هذه الفترة من التشكيل مصاعب تقييم أداء مراقبة متابعة على أمانة؟
نحن كمجلس محافظة بغداد علينا أن نصرف جزء من الموازنة المخصصة لنا إلى أمانة بغداد والجزء الثاني إلى تلمية الأقاليم محافظة بغداد، فكيف تصرف الأموال ولا تراقب عليها؟ هذا تداخل التشريع الحقيقي. قانون صريح وأعطانا في المادة 1 بأن نحن أعلى سلطة تشريعية ورقابية في المحافظة.
وهذا لا يدخلكم في دوامة الجدل وبين أنتم تراقبون وتقيمون والأمانة لا تلتزم؟
التداخل التشريعي أكيد يحتاج من قبل البرلمان العراقي، إضافة إلى كتابة لرئاسة الوزراء والسيد رئيس الوزراء بالأخص. سنحتاج إلى تقارير مفصلة حول الفساد المالي والإداري في أمانة بغداد.
عدم الاعتراف بالدور الرقابي لحكومة بغداد المحلية جاء على خلفية تصاعد حدة التقاطعات والخلافات السياسية بين كبار المسؤولين والقيادات الإدارية العليا في أمانة بغداد وبعض من أعضاء مجلس محافظة بغداد، بحسب عضو المجلس معين الكاظمي.
أعتقد بصراحة أن التصعيد الذي حصل بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد منذ أشهر متعددة والاتهامات المتبادلة أدت إلى هذه النتيجة. لو لم تكن تلك التصعيدات والاتهامات الإعلامية على الهواء مفتوحة كان بالإمكان حل هذه المشاكل، ولا تلجأ أمانة بغداد إلى استفتاء مجلس شورى الدولة والسؤال عن صلاحيات مجلس المحافظة. فالتصعيد كان له آثار سيئة، وأنا دعوت إلى الحل السلمي وإلى النوايا الحسنة والتفاهم والحوار لمصلحة أهالي بغداد.
استمرار حالة القطيعة والجدل وعدم القناعة بين الجهات التنفيذية والرقابية في أمانة بغداد والحكومة المحلية للعاصمة سيعطل مبادرات تحسين الأداء في ملف الخدمات البلدية، بحسب عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي.
نحن أعضاء منتخبين ضمن الرقعة الجغرافية لبغداد، الناس شاركوا بالانتخابات على أساس أنه تقدم لهم الخدمات التابع لهم كل الموجود ضمن الدوائر والعاملة وبما فيها أمانة بغداد ومحافظة بغداد. إذا سلب هذا الدور فأنا أول من يستقيل عن عمله، لأنه أكون عاجز عن تقديم الخدمات للمواطن البغدادي ضمن الرقعة الجغرافية لبغداد.
ما زالت هناك غياب للقناعات وضبابية لبعض بنود قرار مجالس المحافظات، إلى من ستحتكمون؟
سوف نذهب إلى المحكمة الاتحادية وهي الفصل بذلك. نحن انتظار تشكيل الحكومة سوف يكون هناك قرار يوضح لنا مجال عمل أمانة بغداد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، شاركت أكثر من 300 من الشركات الإيرانية في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والعديد من القطاعات الأخرى في المعرض المتخصص لجمهورية إيران الإسلامية الذي افتتح يوم الثلاثاء في أربيل. وبحسب قول المسؤولين في حكومة إقليم كردستان أن مشاركة الشركات الإيرانية ازداد بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
افتتح في أربيل يوم الثلاثاء المعرض المتخصص الخامس لجمهورية إيران الإسلامية بمشاركة المئات من الشركات الإيرانية في المجالات المتنوعة. وبحسب قول المسؤولين في حكومة إقليم كردستان أن مشاركة الشركات الإيرانية ازداد بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالسنوات المنصرمة التي أقامت فيها إيران معارضها المتخصصة في الإقليم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال عبد الله أحمد عبد الرحيم مدير عام المعارض في مجلس الوزراء بحكومة إقليم كردستان العراق:
عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض 306 شركات. هذا هو المعرض الخامس يقام في أربيل عاصمة إقليم كردستان. الشركات المشاركة هي مختلفة، يعني مختلفة الاختصاصات مشاركة: شركات صناعية، شركات زراعية، شركات تجارية، شركات نقل. كثير من القطاعات الموجودة في إيران اليوم مشاركين في هالمعرض هذا، و الشركات القادمة في هذا المعرض قادمة من جميع أنحاء إيران وليس من منطقة. صحيح يعني هي أذربيجان الغربية يعني محافظة أورمية غرفة تجارة أورمية هي المنظمة لهذا المعرض، لكن الشركات المشاركة في هذا المعرض قادمة من جميع أنحاء إيران.
بماذا يختلف هذا المعرض عن المعارض السابقة الإيرانية؟
يعني يختلف هذا المعرض عن المعارض السابقة من حيث حجم الشركات، يعني العام السابق كان حجم الشركات أقل والقطاعات اللي كانت مشاركة كانت أقل، في هذه السنة عدد الشركات أكثر والقطاعات اللي موجودة داخل هذا المعرض أكثر من القطاعات السابقة.
هل تقام معارض أخرى مشابهة في دوق والسليمانية؟
يعني سنويا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقيم أكثر من معرض. العام الماضي أقام معرض في أربيل، كذلك أقيم معرض في سليمانية وفي دهوك أيضا، نأمل أن هذه السنة تقيم هذه المعارض في بقية المحافظات.
وشهدت مراسم الافتتاح حضور السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي، الذي قال في تصريح لإذاعة العراق الحر أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيرانية في المعرض دليل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وإيران، وأضاف قائلا:
خوشبختانه شرائط إقليم الكردي بگونه‌ای هست که در سال گذشته 73% از تجارت بین دو کشور از مرزهای کردستان عراق صورت گرفت. این میتونه این رقم باز افزایش پیدا بکنه، اگرچه ما برنامه‌ریزیمون برای کل عراق خواهد.
إقامة معرض بهذا الحجم في كردستان دليل على أن العلاقات الاقتصادية بيننا وبين أقليم كردستان وصلت إلى مراحل متقدمة، وبشكل عام ظروف إعادة الإعمار بدأت تتهيئ ونحن نريد المشاركة في إعادة الإعمار بشكل عام في العراق وفي كردستان بشكل خاص، لأنه في كردستان الأوضاع مستقرة والأجواء جيدة لإعادة الإعمار. كما تابع السفير الإيراني في العراق حديثه قائلا: وجود نقطتين رسميتين للعبور بيننا وبين حكومة الإقليم دليل على أن الأوضاع الاقتصادية تتجه بين الطرفين نحو التطور، وإقامة هذه المعارض دليل على هذا التطور. انتهى التعليق. من جانبه قال عظيم حسيني القنصل الإيراني في أربيل أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل العام الماضي إلى حوالي 6 مليارات دولار، والحصة الأكبر كانت مع أقليم كردستان، وأضاف:
حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران قريب 6 مليارات دولار، وقريب 60% من هذه الحجم تمشي من طريق كردستان.
وعدد الشركات الموجودة العاملة فيها؟
عدد الشركات تقريبا أقل من 100 شركة موجودة بإقليم كردستان، ولكن شركة يتشتغلون مع إقليم هم أكثر بكثير.
في أي مجالات غالبا الشركات الإيرانية؟
في كل مجالات تقريبا، لا نستطيع أن نقول في مجال غير موجود شركة إيرانية.
وفي جولة بين أروقة المعرض أشاد غلام حسين نشابوري صاحب معمل فنون للسجاد اليدوي الإيراني بالتحسن الاقتصادي في الأوضاع المعيشية للمواطنين، وقال:
كردستان بدليل إنك كشور سروتمنديس ومردمشون علاقة مندن به چیزهای لوکس و اینا، این چیزی بود که ما در عرض 18 روز جلوتر قبل از برگزاری نمایشگاه اومدیم یک بررسی کردیم از وضعیت کلی شهر.
عند بقائنا خلال 10 أيام المنصرمة في كردستان ولغاية اليوم وتجولنا في الأسواق ظهر لنا أن هناك تحسنا اقتصاديا ملحوظا بين المواطنين، ونتوقع أن تجد بضاعتنا مكانها في أسواق الأقليم. انتهى التعليق. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم إلى فقرة الصحافة، ونتوقف أولا مع محمد قادر في عرضا للصحف العراقية.
موجة العنف الأخيرة التي شهدتها مدينة بغداد وعدة محافظات أخرى كانت حاضرة بتفاصيلها في الصفحات الأولى من صحف بغداد ليوم الثلاثاء، ومع ذلك نشرت صحيفة الدستور ما كشف عنه المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء محمد العسكري من أن وزارته تمتلك معلومات استخباراتية عالية المستوى عن جميع تحركات قادة تنظيم القاعدة في العراق وأدواتها، مضيفا العسكري للصحيفة أنه تم فتح جميع شفرات تنظيم القاعدة ومفاتيحه أصبحت بين يدي القوات العراقية على حد تعبيره لصحيفة الدستور. أما على صعيد المشهد السياسي فلا يبدو أن هناك لقاء أحدث جلبة واستدعى ردود فعل واسعة في المشهد العراقي كما حدث مع اللقاء الذي لم يتم بعد بين رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي وغريمه الأبرز أياد علاوي، هذا ما كتبته صحيفة العالم، لتكمل في الخبر ذاته أن قياديا في ائتلاف دولة القانون أشار إلى أن هناك قوى داخلية وأخرى إقليمية تعرقل اللقاء بين العراقية ودولة القانون، فيما رفض القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي بناء آمال واسعة على أي تقارب سيحصل، رغم أن جمهور الطرفين كان يبدي تفاؤلا كبيرا بهذا الشأن طيلة الأيام الماضية على حد قول العلوي للصحيفة. في سياق آخر نقرأ في صحيفة المشرق أن قرار وزارة المالية بإيقاف صرف السلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين والصحفيين قد أثار جدلا واسعا في الأوساط الشعبية، إذ رأى بعض المواطنين أن إطلاق منح السلف كان فرحة لم تكتمل بسبب قرار إيقاف صرفه، متهمين الجهات الحكومية بتوريطهم ووضعهم أمام مأزق حرج لا مفر منه، في حين عزت وزارة المالية وعلى لسان مستشار وزير المالية للشؤون المصرفية ضياء خيون عزت قرارها إيقاف صرف السلف إلى نفاذ التخصيصات المرصودة لتسليف الموظفين والمتقاعدين والصحفيين عبر مصرفي الرافدين والرشيد البالغة نحو تريليوني دينار عراقي تم صرفها إلى المشمولين والمستحقين خلال الفترة الماضية. وأخيرا نطالع في جريدة الصباح إعلان المجلس البلدي في قضاء الفاو عن قيام قوة من البحرية الكويتية بإلقاء القبض على 10 صيادين عراقيين فضلا عن مصادرة سفينة الصيد التي كانوا على متنها، حيث تم اقتيادها إلى السواحل الكويتية بعد اعتراضها في المياه الإقليمية العراقية. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
وما زلنا سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة يأتيكم من إذاعة العراق الحر، ونتوقف الآن مع الزميلة رواء حيدر في عرض للصحف الغربية.
لم تعرف بريطانيا مثل هذه الحالة منذ عام 1974، واليوم تجد نفسها أمام وضع سياسي لا تحسد عليه، أشبه ما يكون بوضع العراق. في بغداد لم تحقق العراقية أغلبية مطلقة تسمح لها بتشكيل حكومة، ولم يتمكن ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي من الحصول على المرتبة الأولى، فكانت النتيجة أن من ينجح في تشكيل تحالف يضمن له أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب يملك حق تشكيل الحكومة. وهذا هو تماما ما يحدث في بريطانيا الآن. المحافظون حققوا الفوز الأكبر في انتخابات 7 أيار وحصلوا على أكثر من 300 مقعد، بينما حصل حزب العمال الذي يدير شؤون البلاد منذ 13 عاما على 255 مقعدا، أما الديمقراطيون الأحرار فحازوا 57 مقعدا. هذه الأرقام تعني أنه لا يمكن لأي حزب تشكيل حكومة لوحده، مما يعني أيضا ضرورة تحالف أحد الحزبين الرئيسيين مع الأحرار لتحقيق أغلبية، مما حول هؤلاء إلى مرتكز أساسي في أي حكومة جديدة رغم قلة عدد المقاعد التي حصلوا عليها، المباحثات تجري ولليوم الخامس على التوالي بين الأحرار والمحافظين من جهة والأحرار والعمال من جهة ثانية. وقال رئيس الحزب نيك غليك إنها دخلت مرحلة حاسمة وحساسة ونهائية اليوم الثلاثاء، معبرا عن رغبته في حل المسائل العالقة على وجه السرعة. حديث كليغ جاء بعد إعلان رئيس الوزراء ورئيس حزب العمال جوردن براون مساء يوم الاثنين عن نيته التخلي عن منصبه كرئيس للحزب وللحكومة اعتبارا من أيلول المقبل مع موعد انعقاد الاجتماع السنوي لحزبه. كليغ وصف هذا الإعلان بكونه عنصرا مهما، بينما رأى مراقبون فيه انعكاسا لفشل المحافظين في الاتفاق مع الأحرار، وكان المحافظون قد بدأوا محادثات مع الأحرار بعد الانتخابات مباشرة، غير أن للأحرار مطالب للتحالف مع هذا الحزب أو ذاك، لا سيما على صعيد إدخال إصلاحات على النظام الانتخابي البريطاني. المحاضر البارز في الشؤون السياسية في جامعة ساسكس تيم بيل قال لإذاعة العراق الحر إن الأحرار سيسعون إلى الحصول من العمال على وعدين، وهما إصلاحات انتخابية ثم استبدال براون، وأضاف
هناك أمران سيطالب بهما الأحرار، وهما إدخال إصلاحات على النظام الانتخابي واستبدال براون كزعيم للحزب ورئيس للحكومة. ولو حدث ذلك، ولو تمكن حزب العمال من كسب أحزاب صغيرة في ويلز وفي اسكتلندا وفي ايرلندا الشمالية، فقد يتمكنوا من تشكيل تحالف قد لا يمثل الأغلبية، غير أن في إمكانه البقاء.
هذا وقد شهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث منذ الحرب العالمية الثانية، مع تسجيلها عجزا قياسيا في الميزانية. ويرى مراقبون أن حل الأوضاع سيحتاج إلى حكومة قوية ومستقرة على مدى السنوات المقبلة. جون أوسوليفان كبير المحررين في إذاعة أوروبا الحرة.
عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة مضافا إليه صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه بريطانيا سيدفع جميع الأحزاب في رأيي إلى السعي إلى تشكيل حكومة تتمتع بنوع من الاستقرار، غير أنني لا أتوقع أن يتمتع أي اتفاق محتمل بديمومة طويلة، بل سيكون محددا بفترة زمنية معينة.
هذا ويعتبر مراقبون أن نقاط الاشتراك عديدة بين الأحرار والعمال وقليلة بين الأحرار والمحافظين، غير أن تحالفا بين الأحرار والمحافظين سيؤدي إلى تشكيل حكومة تتمتع بالاستقرار، بينما العكس صحيح بالنسبة للأحرار والعمال. على أي حال، تجربة بريطانيا الحالية بعد الانتخابات الجديدة، ويرى مراقبون أن الساس البريطانيين يفتقدون إلى الخبرة في هذا المجال، مما يعني أن محادثات تشكيل الحكومة الجديدة قد تستغرق أسابيع طويلة، علما أن من المفترض أن يبدأ البرلمان عمله في 18 من هذا الشهر، وأن تطرح الحكومة الجديدة برنامجها في 25 منه.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر،
نحييكم مستمعينا الكرام.